بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلازلنا نتدارس ونتذاكر كتاب شيخنا الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، مرحبا يا طالب العلم، مستخرجين ومستنبطين من هذه الرسالة من درر شيخنا حفظه الله تعالى وفوائده. وقد توقفنا عند الرسالة التاسعة، والتي بعنوان من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا العنوان مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فائدة لطالب العلم. كلما كان الطالب قريبا من الألفاظ الشرعية، قريبا من الآثار السلفية، كلما كان كلامه أقوى وأدل وأفصح وفيه من الخير والبركة للاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ملاحظ في كلمات شيخنا الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. وقد ذكر في هذه الرسالة فوائد عديدة، بعضها قد مرت معنا، فنقتصر بإذن الله على الفوائد التي لم تذكر غالبا. بيّن شيخنا حفظه الله تعالى أن العلماء يخشون الله عز وجل، كما قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال شيخنا: لماذا؟ قال: لأنهم يعلمون عظمة الله وجلاله، وأنه خالق الكون. ولأن الجاهل لا يعرف عظمة الله ولا يعرف حق الله، فكيف يخشى؟ ولا يعرف الجاهل الوعيد، ماذا احتوت النار، ماذا في البرزخ والقبور، ماذا يلاقي الناس من الأهوال. وهذه فائدة جليلة. يعني بعض الناس يقول: يا أخي، أنا ما في قلبي خشية، أنا يعني قد أقع في المعاصي. نقول: هذا بسبب جهلك، بسبب جهلك بالله عز وجل وبأمره. وكلما كنت بالله أعلم وبأمره أعلم، كنت أخشى لله عز وجل. ومن الأمور أو الغرائب المبكية التي ذكرها لنا بعض شيوخنا حفظه الله تعالى، يقول: بعض العصاة من شدة قسوة قلوبهم لما يظلمك ولما يؤذيك يأخذ مالك، ولا يعني يأخذ أرضك أو شيء نحو ذلك، ماذا يقول هذا صاحب القلب القاسي؟ لما تقول: يا أخي اتق الله، يا أخي ظلمتني، يا أخي ما تخاف الله، يقول: والله، يقول شيخنا: سمعت بعضهم يقول: يا أخي أنا حجزت مكاني في النار، يا أخي أنا حجزت مكاني في النار. فلا شك أن هؤلاء يعني فيهم جهل بالله عز وجل. وهنا أنبه على أمر ذكره ابن تيمية وغيره من أهل العلم والسلف الصالح: من وقع في معصية الله فهو جاهل وإن كان عالما، فهو جاهل بعظمة الله، بقدر الله عز وجل، كما ذكر الله عز وجل: يعملون السوء بجهالة. فذكروا هناك أن لو كان عنده علم ثم عصى الله عز وجل فهو جاهل. وقد جاء في ومن الفوائد التي ذكرها شيخنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة الرهط الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها أي رأوها قليلا. استنبط شيخنا حفظه الله تعالى من هذه القصة ومن هذا الحديث أن دين الله كامل وشرعه كامل، لسنا بحاجة إلى بدع ولسنا بحاجة إلى زيادة، علينا أن نعمل بشرع الله عز وجل. وهنا ننبه إلى أن هؤلاء الثلاثة الرهط كانوا صحابة فضلاء رضي الله عنهم، وكانوا حريصين على الزيادة من الخير، ولا يجوز لأحد أن يذكرهم في معرض التنقص أو الذم، لا يجوز لأحد أن يذكرهم في معرض التنقص أو الذم، لأنهم رضي الله عنهم كانوا مجتهدين طالبين الخير، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الخير والسنة. ومن الفوائد التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى أن العبادة الصحيحة النافعة هي التي لا تضر بالإنسان لا في دينه ولا في دنياه، ولا تضر بأسرته، ولا تضيع شيئا من حقوقه، وهي التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. وشيخنا في هذا كأنه يرد على جماعة الإخوان الذين يعملون أعمالا تضر بدنياهم وتضرهم في دينهم وتخرب عليهم أمورهم، فلا شرع الله اتبعوا ولا من الأذى والضرر سلموا، فأوقعوا الناس في الحرج بل وفي القتل وإراقة الدماء وإضاعة الأموال وتيتيم الأطفال وترميل النساء. وكذا أيضا يشير إلى جماعة التبليغ الذي الواحد منهم يخرج ويدرك زوجه وأولاده، وقد يدرك أمه وأباه وهم في حاجة إليه، فيتركهم بالشهر أو الشهرين أو الأربع الأشهر زعم أنه في عبادة. لا، العبادة الصحيحة النافعة كاملة لا نقص فيها، لا فيها ليس فيها أذى للغير. ولذلك العبادة الصحيحة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم أيضا ذكر شيخنا حفظه الله تعالى أن أحب العبادة إلى الله أدومها، أن أحب العبادة إلى الله عز وجل أدومها، وهذا كما في الحديث. ثم نبه على أن الذي يحمل نفسه من المشاق والتكاليف من العمل ما لا طاقة له به أنه قد تخور قواه وتنهار ويضعف بدنه، وقد ينحرف لأنه حمل نفسه فوق طاقتها. نعم، وجدنا من يطلب العلم من الصباح إلى العشاء في بداية أمره، ويأخذ الكتب ويخرج إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى طلب العلم، ويعني يكثر من العبادة. هذه مشقة. الإسلام والسنة أتت أن الإنسان عليه يعني أن يتعبد الله بما يطيقه بدنه. وهنا فائدة ولطيفة، وهي أن بدنك أمانة عندك، ليس لك أن تكلفه فوق طاقته. عجيب، بعض الناس قد لا يحمل سيارته ما لا تطيق من يعني العمل الكثير، وبعض الناس لا يحمل دابته من الإبل أو غيره فوق طاقته، وبعضهم لا يحمل خادمه فوق طاقته. وأما بدنه فإنه يمر به على الشوك ويحمله ما لا يطيق. فهنا من المضار أن الإنسان قد يسأم ويترك العبادة بالكلية، قد يسأم وقد يترك العبادة بالكلية. ثم أيضا بيّن شيخنا حفظه الله تعالى من الفوائد أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال المراد بالفقه هنا فقه الدين كاملا، عقيدة وتوحيد وعبادات ومعاملات. وأما جعل الفقه هو فقه الفروع فقط، هو المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم يفقهه في الدين؟ قال هذا فهم قاصر. قال شيخنا وهذا فهم قاصر. ثم قال شيخنا فإذا أطلق الفقه فيراد به فقه كل شيء يتعلق بديننا ودنيانا، وعلى رأسها وفي قمتها علم التوحيد. علم التوحيد لا يغني عنه شيء، لا بد منه. وقد يغرق بعض الناس في العلوم والفنون لكنه لا يعرف هذا العلم أي التوحيد، حتى إن كثيرا من الناس نجده متضلعا من اللغة ومن الفقه ومن الفلسفة ومن المنطق، ولكن والله لا يعرف معنى لا إله إلا الله. التوحيد الذي بعث الله به الرسل جميعا من أولهم إلى آخرهم. ومن الفوائد التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى قوله لما ذكر الفقه في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم السلف، قال شيخنا وما أجمل كلمة قرأتها لابن تيمية نقلها عنه ابن القيم رحمهم الله تعالى، حيث قال من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول. يقول شيخنا هذه كلمة جميلة، من فارق الدليل يعني لم يعمل بدليل أو خالف الدليل ضل السبيل، ضل الطريق، لأنه لن تستطيع الهداية والسير على هذا الطريق المستقيم إلا عن طريق معرفة العلم والهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولا دليل إلا بما جاء به الرسول. فلان وفلان ليسوا دليلا، عقلك ورأيك ليس دليلا، ما عليه الناس ليس دليلا، ما عليه جماعتك وحزبك وأتباعك ليس دليلا، ما تمليه عليك نفسك الأمارة بالسوء ليس دليلا. الدليل هو الذي جاء به الرسول. وكلنا نذكر كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة أصول التفسير لما قال بأن العلم إما نقل مصدق يعني آيات وأحاديث، وإما قول معلوم عليه دليل يعني قول مبني على الأدلة فيقبل. ثم قال وما سوى ذلك فبهرج مزيف منقود، أو في عبارة معناها أنه لا يلتفت إليه. ما سوى الدليل إما أن يتبين بطلانه فباطل، وإما أن يكون لا دليل عليه فلا حجة فيه. وهذه قاعدة عظيمة بارك الله فيكم، وكل مسلم ومسلمة مسؤول عن هذه القاعدة. علمت الدليل يجب أن تعمل به، علمت أن هذا القول مخالف الدليل يجب أن تتركه ولو كان قول إمام معظم، فالإمام معذور حيث اجتهد فأخطأ فله أجر لكنه لم يعلم الدليل، لكن أنت ما عذرك. ثم إما قول لا دليل عليه، وإما قول لا دليل عليه، فهذا القول لا يجب العمل به بالنسبة لك، ولا يجوز لك أن تكلف الناس أن يعملوا به، ولا أن تحاسب الناس إذا لم يأخذوا به فتبدعهم وتضللهم، هذا ضلال وانحراف. قول لا دليل عليه، إذا كان القول مخالف للدليل فهو مردود ويحرم عليك أن تنصره. ثم إذا كان القول لا دليل عليه فلا يجوز لك أن توجبه على الناس. ولذلك الشيخ ربيع حفظه الله تعالى والمشايخ السلفيون لما ردوا على هؤلاء أصحاب التقعيدات لا يلزمني وتوجبون علينا أمورا لا تلزمني، قال لهم الشيخ نحن لا نلزمكم بأقوالنا، نحن نلزمكم بالحجج بالآيات والأحاديث ومنهج السلف الصالح. نعم العالم السلفي والذي يسير على النهج السلفي الواضح لا يلزم الناس بأقوال لا دليل عليها، فضلا عن أن يبدعهم وعن أن يحاربهم وعن أن يحارب من يماشيهم. هذا سوء فهم وجهل وضياع، فإن كان عن منهج وانحراف فهذا كما قال أهل العلم ضل السبيل، هذا ضلال. طيب نعود مرة أخرى، هذه عبارة ابن تيمية أفادوني بها جزاهم الله خيرا، قال العلم شيئان، إما نقل مصدق يعني حجة من الكتاب والسنة، وإما بحث محقق يعني عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فهذيان مزوق. أيضا له عبارة أخرى مبهرج ونحو ذلك، وأن بعض العلم يعني الذي لا دليل عليه لا يقال بنفيه ولا يقال برده. نعم. وكذا أيضا شيخنا ربيع حفظ الله تعالى له كلام نحو ذلك. طيب ثم ومن الفوائد أن على طالب الفقه أن يهتم بالأدلة خاصة بين صحيحها وضعيفها. قال شيخنا: الذي يدرس الفقه ولا يهتم بالأدلة ولا يميز بين صحيحها وضعيفها يقع في أخطاء كثيرة جدا، فقد يتعبد الله بحديث ضعيف أو موضوع، فلا بد له أن يميز بين الصحيح والضعيف. أقول أيضا من أراد زيادة في ذلك فليقرأ مقدمة سلسلة الأحاديث الضعيفة للإمام الألباني رحمه الله تعالى المجلد الأول، فإنه ذكر شيئا من خطر الأحاديث الضعيفة على الأمة وعلى العلم الشرعي. قال شيخنا: قوله من فقد الدليل ضل السبيل قاعدة تأتي في كل مجال. انتبهوا يا إخوان، شوف الشيخ ماذا يقول. قاعدة أو قوله من فقد الدليل ضل السبيل قاعدة تأتي في كل مجال. بعض الناس لا يطبق هذه القواعد، يقول لا هذه القواعد لا تأتي هنا، أكابر لا، الدليل دونه يخضع الأكابر ويسلمون له، لكن أنت لصغرك في العلم أو صغرك في الهوى أو لجهلك وعدم معرفتك للحق تظن أن الأكابر مقدمون على الدليل. وأنا أحيلكم على رسالة جميلة جدا للحافظ بن رجب رحمه الله تعالى، وهي بعنوان الحكم الجديرة بالإذاعة، شرح حديث بعثت بين يدي الساعة، فقد ذكر فيها فائدة عظيمة حول إذا وقع الاختلاف بين قول العالم وبين الدليل، وقد نقلته أنا منذ زمن بعيد في بعض شبكات السلفية، وأيضا أظن نقلته في شبكة البينة السلفية، نقلت هذا الكلام ونقلته أيضا في صيانة السلفي فيما أذكر، وبنيت عليه الرد على الحلبي في هذه المسألة. طيب فمن أراد الاستزادة فعليه بتلك الرسالة للحافظ بن رجب رحمه الله تعالى. ثم أيضا بيّن الشيخ حفظه الله تعالى أن طالب العلم حياته كلها في طلب العلم من المهد إلى اللحد، لا يأنف يعني لا يتكبر أن يأخذ الحق من الصغير أو الكبير، ولا يرد الحق أبدا من مسلم أو كافر، نفسه تتطلب الحق إن كان معه النص من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فالحمد لله، فإن لم يكن معه ووجد عند غيره يقبله. شوفوا هذه قاعدة مهمة وفائدة مهمة، والله لو أن كثيرا منا عمل بها لسلمنا من كثير من الخلافات وكثير من المشاكل. الشيخ حفظه الله تعالى يقرر هذه القاعدة، أن طالب العلم وأن المسلم عموما يطلب العلم، إذا كان عنده علم في مسألة ثم تبين له أن هذا القول الذي هو عليه خطأ بدليل آخر صحيح يترك القول الذي هو عليه ويعمل بالدليل. لأن من ضل السبيل، لأن من فارق الدليل ضل السبيل. ثم أيضا بيّن قاعدة مهمة: متى جاءك الحق ولو من صغير. وهنا أذكر قصة جميلة جدا 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 حدثني بها أخونا الفاضل وشيخي في الإجازة أبو همام محمد بن علي البيضاني الصومعي حفظه الله تعالى، وهو من المشايخ السلفيين اليمنيين الصادقين الواضحين جزاه الله خيرا، وهو من طلاب الإمام العلامة مقبل الوادعي رحمه الله تعالى. الشيخ مقبل رحمه الله تعالى خرج طلاب علم سلفيين مثل أخينا أبي همام. أيضا ممن أذكره كذلك الشيخ الفاضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة الذي قتل غدرا، الشيخ عبد الرحمن العدني حفظه الله رحمه الله تعالى وأسكنه في جناته، فهو رجل صالح عالم تقي ورع، فيه سمت العلماء، فيه من الأدب والصبر الشيء الكثير، أسأل الله أن يغفر لنا وله ولجميع المسلمين. فهؤلاء من طلاب الشيخ مقبل، أيضا أخونا الفاضل عادل بن منصور الباشا من طلاب الشيخ مقبل وغيرهم. هؤلاء الرجال الذين أخرجهم الشيخ مقبل، وأيضا أخونا الليبي أبو الفضل من طلاب الشيخ مقبل، ما عندهم لعب، أصحاب نهج واضح، أصحاب سنة صادقين، يدعون إلى الله لا إلى أنفسهم، يزهدون في الدنيا لا يرغبون في الرياسات مثل بعض من يتبجح بذلك. الشاهد نرجع للقصة وهي المهمة الآن في الكلام، أن أخانا وشيخنا الفاضل أبا همام يقول: كنا مرة عند الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في الدرس، وجاء وهو غضبان لأنه علم بمقولة بعض الحداديين الذين قالوا إن فتح الباري وشرح النووي لمسلم، شرح مسلم للنووي، ينبغي أو يجب أن يحرقا. فغضب الشيخ من هذا الكلام الباطل العاطل من هذه الفرقة الضالة التكفيرية المنحرفة. فقال أبو همام، قال شيخنا الشيخ مقبل: هو الذي ينبغي أن يحرق، أي هذا القائل الحدادي، واسمه أظن فريد المالكي. يقول أبو همام: فنحن سمعنا هذا القول فسكتنا، وكان معنا في الحلقة طفل صغير ربما عمره في العاشرة أقل أو أكثر بقليل، فقام للشيخ هذا الطفل فقال: يا شيخ لا، ما يجوز أن يحرق بالنار، فإنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. فقال الشيخ مباشرة: صدقت صدقت يا بني، أحسنت، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ما أصفاه من منهج وما أسلمه من طريقة سلفية. قبل الحق من هذا الصغير في حلقة علمه وفي مسجده وأمام طلابه الكبار، من طفل صغير قبل منه الحق وشكره وتراجع مباشرة. الله أكبر، هكذا ديدن السلفي، طالب العلم طالب الحق. فلما ذكر هذا الطفل الصغير الإمام العلامة مقبل بن هادي الوادعي رجع إلى, إلى, إلى الحق الذي ذكره به هذا الطفل، وما استنكف وما استكبر وما قال: أسكت أنت لا تعلم، أنا عندي حجة أنت لا تفقه، وما قام له طلاب الشيخ مقبل سكتوا هذا الطفل الصغير وبدعوه أو ضللوه وقالوا له: كيف ترد على الشيخ مقبل، أنت تحقد على الشيخ مقبل، أنت عدو للشيخ مقبل، مثل ما نسمع من بعض الناس هدانا الله وإياهم. لا، طلاب الشيخ مقبل سكتوا وفرحوا بكلام هذا الطفل وفرحوا بموقف هذا الشيخ الإمام وتعلموا منه الأدب مع الحق. والأدلة على ذلك كثيرة جدا. وذكر أو يذكر بعضنا قصة ابن العربي لما جاءه غريب بعد أن انتهى من الدرس وبين له خطأه، ثم في اليوم الثاني جاء ونادى هذا الغريب أمام الناس وقال هذا علمني. وكان ابن العربي أو هذا العالم كبير، هو ابن العربي أو غيره الآن لا أذكر، كان هذا عالم كبير وكان هذا غريب غير معروف، فقال هذا علمني وأثنى عليه. أما بعض الناس إذا بينت له الحق يجرحك، يسقطك، يتكلم فيك. سبحان الله، أين طلب الحق؟ ولذلك سيأتينا بإذن الله تعالى من كلام ابن القيم ومن كلام شيخنا المزيد مما يتعلق بهذا الأمر. يا إخوان، والله هذا العلم دين، والله هذا الكلام من الشيخ درر وقواعد وأصول. ولذلك هذه الرسالة في طلب العلم أنا أرى أنها من الرسائل المهمة في هذا الباب، لما احتوت عليه من تقعيدات ومن تأصيلات ومن تربية على السنة وعلى المنهج السلفي. من الفوائد التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى أن طالب العلم لا يذل نفسه لأجل الدنيا، لكن لأجل العلم يتواضع ويتأدب، ويذل نفسه لأنه أي العلم أغلى شيء، وبه تعلو عند الناس وعند الله. إذا بذلت نفسك لنيل العلم هذا ليس ذلا أبدا، هذا تواضع، وهذا دليل على الأخلاق وعلى الصدق في طلب العلم والحق. يعني كأن الشيخ حفظه الله تعالى أيضا يشير إلى أنه قد يوجد بعض المشايخ يشد ويشق على الطلاب، أنه قد يوجد بعض المشايخ يشق أو يشد على بعض الطلاب. فإذا حصل مثل هذا فينبغي لطالب العلم أن يصبر وأن لا يعتبر شدة الشيخ عليه ذل. لماذا؟ لأن هذا الشيخ في مقام والده، ولأنك أنت تطلب العلم فتطلب شيئا غاليا، فتبذل له نفسك وتبذل له وقتك وتحرص عليه. ثم بيّن شيخنا حفظه الله تعالى أن السلف رحلوا لحديث واحد، فرحل جابر بن عبد الله وأبو أيوب، وكل واحد منهم رحل شهرا من أجل حديث واحد يسمعه ثم يرجع. يعني بعض الناس يبغى العلم يجيه يأتيه إلى بيته، وقد مر معنا هذا من كلام شيخنا، لا، لابد أن تسافر، ولابد أن ترحل للعلماء، ولابد أن تحرص على مجالسهم، ولابد أن تضحي. ذكر أبو حاتم الرازي وغيره من أهل العلم، أو نعم أبو حاتم ومن معه، اشتروا سمكة ليأكلوها وكانوا على جوع، فلما اشتروا هذه السمكة وأرادوا أن يأكلوها ما استطاعوا أن يأكلوها إلا بعد 3 أيام، وكأن السمك أصابها شيء من العفن. فهنا صبروا على الجوع حرصا على الطعام. وهذا أيضا يلفتنا إلى أن بعض الطلاب قد يحضر في نهاية الوقت، قد يحضر الدقائق الأخيرة. لا، ينبغي أن تحضر قبل الشيخ وأن تحرص على الحضور مبكرا حتى لا يفوت عليك شيء من العلم. هذا ديدن طالب العلم الحريص، هذا ديدن طالب العلم الذي يرغب ما عند الله عز وجل. ومن الفوائد التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى أن طالب العلم يخلص لله عز وجل، وأيضا ثم يطلب العلم لينفع نفسه وينقذها من ظلمات الجهل، ثم أيضا يطلب العلم أيضا لينفع غيره من أهله وولده ومجتمعه. ومن الفوائد التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى في هذه الرسالة أن هناك آداب ينبغي أن يعتني ويهتم بها طالب العلم. فمن الآداب حسن السؤال، وأن يكون قصده في السؤال الاستفادة، وأن لا يسأل متعنتا، يعني يسأل ليخطئ الشيخ، يسأل لينتقد الشيخ، يسأل عن مسألة ليقال أخطأ فلان، فإن هذه نوايا فاسدة. بل ينبغي إذا سألت أن تسأل شيخك من باب الاستفادة، وإلا فمن سأل متعنتا وأساء السؤال حرم الجواب وحرم الفائدة. وأيضا من الآداب والفوائد في طلب العلم التي لا يستغنى عنها طالب العلم حسن الإنصات والاستماع. يعني بعض الناس يحضر في مجلس العلم وهو ساهل لاهن، يفكر في كل شيء إلا في طلب العلم والعلم الذي يتكلم به الشيخ. وفي هذه الأيام نجد بعض طلاب العلم للأسف الشديد، أو بعض أيضا حتى فيما نسمع ممن يشتغل بالعلم من طالبات العلم معها الجوال، شغال رسائل واتساب أو تصفح أو قراءة أو سماع لشيء آخر وهو في حلق العلم. هذا لا شك أنه يحرم صاحب سامعه العلم الذي يبذله الشيخ لطلابه. فلذلك لابد من حسن الإنصات. وأيضا من الآداب التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم ولا يستغني عنها أن يحفظ، لا يسمع ثم ينسى ويرمي دون أن يدون ويراجع. وأيضا من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن إذا تعلم أن يعلم غيره، فتعلم وتدعو إلى الله عز وجل، ثم العمل هو ثمرة العلم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: فهذه من الطرق التي تساعدكم على تحصيل العلم: حسن السؤال، حسن الإصغاء، والفهم الدقيق، والحفظ، والتعليم. لأن التعليم ينمي العلم ويدفعك إلى المذاكرة وترسيخ المعلومات حتى تقدم للناس علما نافعا. فبهذه الأسباب ينمو العلم ويزداد ويزكو. أيضا من الفوائد التي ذكرها شيخنا أنه لا بد أن تستحضر النية في عملك من أوله إلى آخره، فتكون النية الباعثة لله عز وجل، لا لدنيا ولا لغيرها من وجوه الناس. أيضا من الفوائد التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى أن العمل لا يقبل إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني المتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: لا يجوز لمسلم أن ينساهما، يعني الإخلاص والمتابعة، أن يكون عملك ناشئا عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقا لهما، هذه المتابعة، وأن تخلص فيه لله. أيضا من الفوائد التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى أنه لا بد من موافقة الشرع، وإلا وقعت في البدع والضلالات وما أخطرها وما أسوأها. قال: ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جل خطبه أو كلها يقول: إياكم ومحدثات الأمور. أيضا من الفوائد قوله: لو عبدت الله ليل نهار، لو عبدت الله ليل نهار بهذه البدعة لا تزداد من الله إلا بعدا، لا ينفعك. لماذا؟ لأنك تركت تشريع الله واتبعت هواك، ما اتبعت شرع الله، اتبعت هواك. والله تبارك وتعالى يقول: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ومن الفوائد التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى أن من علامات السعادة أن تحرص على الحق وتبحث عنه وتفرح إذا نبهت على خطأك. ورحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، إنسان يهدي لك خطأك، يبين لك خطأك أنك تسير في طريق الضلال والعياذ بالله، تسير على غير منهج الله وعلى غير صراط الله، أي تفرح وتشكره وتقبل الحق. ثم من الفوائد التي ختم بها شيخنا هذه الرسالة قوله عند قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. من الفوائد التي ذكرها شيخنا قوله: تعلم الصراط المستقيم، يعني الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم الصراط المستقيم واطلب من الله الهداية إلى هذا الصراط المستقيم، واحرص كل الحرص أن لا تحيد ولا تميل عنه يمنة ولا يسرة. وبهذا نكون قد انتهينا من الرسالة التاسعة من الرسائل التي ذكرها شيخنا في هذا الكتاب. مرحبا يا طالب العلم. والآن نشرع بإذن الله في الرسالة العاشرة، والتي بعنوان: العمل بالعلم، تعليق على كلام للإمام ابن القيم في كتابه الفوائد. يعني هذه الرسالة هي تعليق من الشيخ الإمام ربيع المدخلي حفظه الله تعالى على كلام لابن القيم يتعلق بالعمل بالعلم. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في كلامه الذي نقله الشيخ حفظه الله تعالى فائدة عظيمة، وهي قول ابن القيم: كل من آثر الدنيا، كل من فضل الدنيا وقدمها على الآخرة، كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه وفي خبره وإلزامه. لماذا؟ يعني يقول: العالم الذي تتعلق والذي يتعلق قلبه بالدنيا لا بد أن يقول على الله غير الحق، فيقول على الله قولا باطلا. لماذا؟ يقدم الدنيا. قال ابن القيم مبينا السبب: لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس، يعني على خلاف هوى الناس ومقاصدهم، ولا سيما أهل الرياسة والذين يتبعون الشبهات، فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا. فإذا كان العالم والحاكم محبين للرياسة متبعين للشهوات لم يتم لهم ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق، ولا سيما إذا قامت له شبهة فتنفق الشبهة والشهوة، أو عفوا فتتفق الشبهة والشهوة ويثور الهوى فيخفى الصواب وينطمس وجه الحق، وإن كان الحق ظاهرا لا خفاء به ولا شبهة فيه أقدم على مخالفته وقال لي مخرج بالتوبة. أقول هذا الكلام مهم، وهو يبين لنا معنى قول ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، وهم على الخير وعلى الطريقة الصحيحة إذا ساروا وعملوا وعلموا بهذا الإرث، وأما إن خالفوه فإنهم لا عصمة لهم ولا يتبعون في مخالفتهم للحق. ومن فوائد هذه الكلمة أن العالم قد يزل لهوى وغرض، ولذلك ذكر المعلم ومن قبله ابن الصلاح أن من أسباب الجرح الخاطئ أن الجارح يقوم في نفسه هوى على هذا المجروح، ثم يجد سببا ليس بجارح فيعول عليه ويعتمده في جرحه، وهو إن فتشت وجدت أن السبب ذاك الغرض والهوى الذي في نفسه. وهذه منصوص عليها عند ابن الصلاح، وبينها المعلم في كتابه التنكيل لما في تأنيب الكوثر من أباطيل. قال شيخنا من الفوائد: وليس كل من كان عالما كان وارثا للأنبياء، فلا بد من الإخلاص في العلم، ولا بد من تطبيق هذا العلم والعمل به ونشره في الناس، فيصلح نفسه بهذا العلم ويصلح الآخرين. ومن الفوائد أن من أكبر المقت أن تقول بالعلم وتعظ من منطلق العلم ثم لا تعمل. قال تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أقول بارك الله فيكم، تنبيه على ما سبق أو نستفيد مما سبق: أحيانا نجد العالم عنده علم أو عنده زهد وورع، ولكن يأتي في مسألة فيزل فيها، فنتعجب ما السبب. السبب هو هذا، أن يكون له غرض من أغراض الدنيا لا يستطيع تحقيقه إلا بمخالفة الشرع بشبهة. فإن كان الشبهة ليست واضحة أو الشبهة باطلة بطلانا ظاهرا، قال هذا معصية، أنا أفعل كذا ثم أتوب. ولذلك يا إخواني لابد أن نتعلم، وهذا والله مما كان يربينا عليه ربانينا عليه الشيخ محمد أخي جزاه الله خيرا، وأيضا مما كان يربينا عليه شيخنا الإمام ربيع المدخلي: الدليل 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 الدليل. لا تعظموا أقوالنا، لا تعظمونا، لا ترفعونا فوق يعني فتجعلوا لأقوالنا يعني صبغة الحجة والدليل، هذا خطأ. طيب، بين شيخنا حفظه الله تعالى أن عدم العمل بالعلم يورث القسوة، والقسوة إذا أصابت القلب أهلكته، والقسوة إذا أصابت القلب أهلكته، فلا يقبل الحق ولا يعمل بالعلم. وأيضا عدم العمل بالعلم يؤدي إلى كتمان العلم والعمل بضده، ويؤدي إلى اتباع الهوى ورد الحق الواضح كالشمس. ومن الفوائد التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى قوله أن ابن القيم بين الدوافع التي تدفع الإنسان المتعلم إلى عدم تطبيق العلم، وهما أمران: الأول إيثار الدنيا، الثاني الأمر الأول إيثار الدنيا، والأمر الثاني ذكره بقوله حفظه الله تعالى: نعم، الأمر الأول قال إيثار الدنيا بمعنى ترجيحها على الآخرة فيؤثرها ويحتفي بها، ثم قال: وهذه قاعدة، كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه، في فتواه وحكمه وفي خبره وإلزامه. والأمر الثاني أن أحكام الرب كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس، فلا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق. فبين الدوافع التي أثرت على العالم في عمله بغير الحق، إما إيثار الدنيا، وإما لأن أحكام الله على خلاف مقاصده ومآربه. ومن الفوائد التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى أن كثيرا ممن ورثوا الكتابة تعلموا القرآن وتعلموا القراءات، وقد يكون تعلم الحديث وعلوم الحديث، ولكن لا يعمل. وضرب مثالا على ذلك ابن عربي الطائي، ابن العربي فقيه مالكي، وأما ابن عربي النكرة صوفي محترق صاحب الحلولية والعقائد الباطلة. قال شيخنا: ومثالا على ذلك ابن عربي الطائي كان محدثا يعرف الحديث، ثم قال بوحدة الوجود والحلول والضلال والشرك والبلاء، فهذا ورث الكتاب ولكن مع الأسف وقع في الضلال والإلحاد لأنه متبع هواه. ثم ذكر مثالا آخر وهو النبهاني، فقد عرف الحديث وألف فيه، ومع ذلك ألف كتبا في الضلالة مثل كتابه المسمى شواهد الحق في جوائز الاستغاثة بسيد الخلق، يؤلف كتاب نصرة للشرك والبدع والضلالات، وأيضا كتابه جامع الكرامات، جامع كرامات الأولياء. قال شيخنا: ففيهما أي كتاب شواهد الحق وجامع الكرامات للنبهاني، قال: ففيهما من الضلال والإلحاد والزندقة ما لا يستطيع الإنسان أن يحكي بعضه، كرامات مخجلة من الفسق والفجور والخبث والضلال. وبهذا نكون قد انتهينا أيضا من الرسالة العاشرة بفضل الله تعالى، وندخل بإذن الله. أقول: الرسالة الحادية عشر: العلم أفضل ما تكسبه النفوس وتحصله القلوب، من كلام الإمام ابن قيم الجوزية في كتاب الفوائد. في هذه الرسالة ذكر شيخنا بعض الفوائد التي أذكرها الآن وأخرى قد مضت. يقول، أو من كلام أولا ابن القيم، يقول ابن القيم: أكثر الناس غالطون في حقيقة مسمى العلم والإيمان، حتى إن كل طائفة تظن أن ما معها من العلم والإيمان هو الذي به تنال السعادة، وليس كذلك، بل أكثرهم ليس معهم إيمان ينجي ولا علم يرفع. من الفوائد التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى في هذه الرسالة أن الله عز وجل نزل القرآن في 23 سنة ليربي ويفقه، وليس للقراءة فقط. هذه فائدة مهمة. وقد ذكر شيخنا الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن القرآن نزل لأغراض، من أهمها العمل به، واحد، اثنين، تدبره عند قراءته، ثلاثة، تلاوته وقراءته. من الفوائد التي ذكرها شيخنا وقد نبهنا عليها بالأمس، لكن ذكرها شيخنا هنا، وانظروا إلى قوله: ذكر طالب العلم أو الذي يتصدر ويخجل أن يطلب العلم ويتصدر وهو لم يتأهل، قال: ولا يخجل الإنسان أن يسأل من هو دونه ويستفيد منه فضلا عمن فوقه. قال شيخنا: فبعض الناس يغتر فلا يتلقى العلم على العلماء، فيسبب مشاكل لا تطاق للأمة، لأنه أول من يزدري العلماء ويرى أنه ولد على العلم. فبعض الناس يقول أنه ما وقع في خطيئة من أول حياته، ولا وقع في بدعة، ولا وقع في مخالفة، ويعتقد الناس فيه أنه معصوم، فهؤلاء هم التائهون المغرورون، ومن أشد الناس دعاوى، فإياكم والدعاوى وإياكم والغرور، وعليكم بالتواضع لله رب العالمين، والتواضع من أجل العلم وشد الرحال من أجله بقدر الاستطاعة. ومن الفوائد التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى عند حديث جبريل الطويل قال: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام العظيمة. حديث جبريل لما سأله من الإسلام وما الإيمان وما الإحسان، قال شيخنا: فهذا الحديث أصل من أصول الإسلام العظيمة، بل يجمع الأصول الكبيرة، ولهذا ألف فيه العلماء كتبا، فينبغي للمسلم أن يحفظ هذا الحديث كما يحفظ الفاتحة ويستفيد منه ويتفقه فيه، لأنه جامع لأصول الإيمان والإسلام، وجامع للخير الكثير. وهذه مراتب: مرتبة الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. ومن الفوائد التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتبع ما يوحى إليه، ويأخذ بهذا الوحي أخذا جادا صادقا. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له الله عز وجل: اتبع ما أوحي إليك من ربك. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يتبع الحق الذي أمر به. فعلى المسلمين عموما، وعلى العلماء خصوصا، ورثة الأنبياء، أن يتبعوا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكونوا من الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، التي هي على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن الفوائد التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى أن بعض الناس يتشاغل بأمور كثيرة عن العلم، خاصة في هذا العصر، فيشتغلون بالعلوم الدنيوية، فيفوتون العلم النافع، ويقل العلم بسبب عدم اشتغالهم بالعلم النافع. ومن الفوائد التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى قوله أن أهل السنة قليلون جدا، كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، فيجب أن يجتهدوا في إنقاذ كثير من الناس بالعلم الصحيح وتكثير سواد أهل السنة. أقول في هذا الكلام من الفوائد ما يذكره شيخنا حفظه الله تعالى في بعض المناسبات من قوله، ويعني أنا أحرص على كل سلفي، ووالله لا أود أن شعرة تسقط من سلفي أبدا، أود أن أحافظ عليهم وأحرص عليهم إلى آخر رمق منهم. فأقول في هذا أدب وفي هذه فائدة: بعض الناس يجدع ويقطع في السلفيين ويحذر منهم، فيا أخي انظر إلى قول الشيخ: أهل السنة قليلون جدا. بل تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فلا تؤذي أهل السنة وتسقطهم وتدافع عن المخالفين وترفعهم، ثم تقول: السلفية السلفية، والسلفية من هذا براء. من الفوائد التي ذكرها ابن القيم أيضا نقلا عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إن الذين يشتغلون بالعلوم الدنيوية ويشتغلون بالأمور الباطلة، يكفيك دليلا على أن هذا الذي عندهم ليس من عند الله ما ترى فيه من التناقض والاختلاف ومصادمة بعضه للبعض. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا يدل على أن ما كان من عنده سبحانه لا يختلف، وأن ما اختلف وتناقض فليس من عنده. وكيف تكون الآراء والخيارات وسوانح الأفكار دينا يدان به ويحكم به على الله ورسوله سبحانك، هذا بهتان عظيم. ومن الفوائد التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى تعليقا على كلام ابن القيم قال: وجعل من علامات فساد هذه العلوم أمرين، الأول التناقض، وسمى ابن القيم العلوم التي تضاد الشريعة طاغوتا لأنها من أخبث الطواغيت التي تهدم الإسلام وتهدم بها دلالات الكتاب والسنة التي تدل على الهدى، التي يعني دلالات الكتاب والسنة التي تدل على الهدى وعلى الحق، وتحذر أي دلالات الكتاب والسنة تحذر من الضلال والانحراف في باب أسماء الله وصفاته أو في باب عبادته أو في تشريعاته إلى غير ذلك. والثاني، الأول إذن التناقض، الثاني أنهم ما يقرؤون القرآن أو الحديث إلا للبركة، يعني لا يقرؤونه للعمل به وللعظة وللتأمل وللتدبر، بل يقرؤونه فقط للبركة، يعني أصبحت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة مثل التحف ومثل الصور الخالية عن المعاني، فقبح الله البدعة وقبح أهلها، ما أسوأ ضررهم على الإسلام والمسلمين. ولذلك السلف يقولون: إن أحيت سنة في مكان ماتت البدعة فيه، وإن أحيت البدعة في مكان ماتت سنة مكانها. فاحرصوا بارك الله فيكم على إحياء السنن وعلى إماتة البدع. ختم شيخنا أيضا الرسالة ببيان أن العلم هو ما كان عند الصحابة الكرام، ومن سلك جادتهم وطريقهم وتابعهم بإحسان فإن هذا هو العلم النافع، وهو قليل، ولكن القلة منه خير من المجلدات من الوساوس والخطرات والخطابات والخيالات لأهل الضلال والباطل. قال شيخنا: ومما أذكر من كلام الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى قوله: وأصحاب محمد كانوا مع أنهم أكمل الناس علما نافعا وعملا صالحا كانوا أقل الناس تكلفا، يصدر عن أحدهم الكلمة والكلمتان من الحكمة أو من المعارف ما يهدي الله به أمة، بينما تقرأ مجلدات لغير هؤلاء الأئمة فلا تزداد إلا ضلالا وحيرة، ولا تقودك أي تلك المجلدات لأولئك أصحاب الضلال ولا تقودك إلى الهدى، إنما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي التي يهدي الله بها الناس ممن اتبع رضوان الله سبل السلام، والسلام يعني النجاة من المهالك، وتقوده إلى دار السلام وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال شيخنا: والتقوى تأتي من الإيمان بنصوص الكتاب والسنة واتباع ما فيهما من الأخبار وامتثال ما فيهما من الأوامر واجتناب ما فيهما من النواهي، من هذا يأتي الهدى والتقى ويسلك بك إلى سبيل النجاة. وهذه آخر فوائد هذه الرسالة، وبقيت معنا رسالة بعنوان مقدمة في علم الحديث، وبقيت أيضا الأسئلة والأجوبة المتعلقة بالرسائل السابقة، وسوف ننظر بإذن الله تعالى ما الذي نقرره مع إدارة المعهد بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا. يعني كما سبق، احتمال أن تكون هذه الرسالة هي آخر موضوعات هذه السلسلة. نعم. طيب، إذن لا داعي للتأجيل، سأقرر الآن بارك الله فيكم. في مرحبا يا طالب العلم، رسالة بعنوان مقدمة في علم الحديث للشيخ حفظه الله تعالى، وهي مقدمة نافعة ومفيدة، لا أريد أن ألخصها لأنها مليئة بالفوائد، أحث طلاب وطالبات المعهد أن يقرؤوها ويستفيدوا منها، وهي واضحة وسهلة، وقد يعني نلخصها في لقاء مفرد عن علم الحديث. ثم الأسئلة والأجوبة أيضا مهمة ومفيدة، أحث الطلاب والطالبات على قراءتها. وبهذا نكون قد انتهينا من السلسلة التي قد ابتدأنا بها بفضل الله عز وجل أولا وآخرا، والحمد لله رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها، وأن يصلح نيات أو أن يصلح نياتنا وأعمالنا، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلازلنا نتدارس ونتذاكر كتاب شيخنا الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، مرحبا يا طالب العلم، مستخرجين ومستنبطين من هذه الرسالة من درر شيخنا حفظه الله تعالى وفوائده. وقد توقفنا عند الرسالة التاسعة، والتي بعنوان من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا العنوان مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فائدة لطالب العلم. كلما كان الطالب قريبا من الألفاظ الشرعية، قريبا من الآثار السلفية، كلما كان كلامه أقوى وأدل وأفصح وفيه من الخير والبركة للاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ملاحظ في كلمات شيخنا الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. وقد ذكر في هذه الرسالة فوائد عديدة، بعضها قد مرت معنا، فنقتصر بإذن الله على الفوائد التي لم تذكر غالبا. بيّن شيخنا حفظه الله تعالى أن العلماء يخشون الله عز وجل، كما قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال شيخنا: لماذا؟ قال: لأنهم يعلمون عظمة الله وجلاله، وأنه خالق الكون، ولأن الجاهل لا يعرف عظمة الله ولا يعرف حق الله، فكيف يخشاه؟ ولا يعرف الجاهل الوعيد، ماذا احتوت النار؟ ماذا في البرزخ والقبور؟ ماذا يلاقي الناس من الأهوال؟ وهذه فائدة جليلة. يعني بعض الناس يقول: يا أخي، أنا ما في قلبي خشية، أنا يعني قد أقع في المعاصي. نقول: هذا بسبب جهلك بالله عز وجل وبأمره. وكلما كنت بالله أعلم وبأمره أعلم، كنت أخشى لله عز وجل. ومن الأمور أو الغرائب المبكية التي ذكرها لنا بعض شيوخنا حفظه الله تعالى، يقول: بعض العصاة من شدة قسوة قلوبهم لما يظلمك ولما يؤذيك يأخذ مالك، ولا يعني يأخذ أرضك أو شيء نحو ذلك، ماذا يقول هذا صاحب القلب القاسي؟ لما تقول: يا أخي اتق الله، يا أخي ظلمتني، يا أخي ما تخاف الله. يقول والله، يقول شيخنا سمعت بعضهم يقول يا أخي أنا حجزت مكاني في النار، يا أخي أنا حجزت مكاني في النار. فلا شك أن هؤلاء يعني فيهم جهل بالله عز وجل. وهنا أنبه على أمر ذكره ابن تيمية وغيره من أهل العلم والسلف الصالح: من وقع في معصية الله فهو جاهل وإن كان عالما، فهو جاهل بعظمة الله بقدر الله عز وجل، كما ذكر الله عز وجل يعملون السوء بجهالة. فذكروا هناك أن لو كان عنده علم ثم عصى الله عز وجل فهو جاهل. وقد جاء في ومن الفوائد التي ذكرها شيخنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة الرهط الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها أي رأوها قليلا، استنبط شيخنا حفظه الله تعالى من هذه القصة ومن هذا الحديث أن دين الله كامل وشرعه كامل، لسنا بحاجة إلى بدع ولسنا بحاجة إلى زيادة، علينا أن نعمل بشرع الله عز وجل. وهنا ننبه إلى أن هؤلاء الثلاثة الرهط كانوا صحابة فضلاء رضي الله عنهم، وكانوا حريصين على الزيادة من الخير، ولا يجوز لأحد أن يذكرهم في معرض التنقص أو الذم، لا يجوز لأحد أن يذكرهم في معرض التنقص أو الذم، لأنهم رضي الله عنهم كانوا مجتهدين طالبين الخير، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الخير والسنة. ومن الفوائد التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى أن العبادة الصحيحة النافعة هي التي لا تضر بالإنسان لا في دينه ولا في دنياه، ولا تضر بأسرته، ولا تضيع شيئا من حقوقه، وهي التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. وشيخنا في هذا كأنه يرد على جماعة الإخوان الذين يعملون أعمالا تضر بدنياهم وتضرهم في دينهم وتخرب عليهم أمورهم، فلا شرع الله اتبعوا ولا من الأذى والضرر سلموا، فأوقعوا الناس في الحرج بل وفي القتل وإراقة الدماء وإضاعة الأموال وتيتيم الأطفال وترميل النساء. وكذا أيضا يشير إلى جماعة التبليغ الذي الواحد منهم يخرج ويدرك زوجه وأولاده، وقد يدرك أمه وأباه وهم في حاجة إليه، فيتركهم بالشهر أو الشهرين أو الأربع الأشهر زعم أنه في عبادة. لا، العبادة الصحيحة النافعة كاملة لا نقص فيها، لا فيها، ليس فيها أذى للغير. ولذلك العبادة الصحيحة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم أيضا ذكر شيخنا حفظه الله تعالى أن أحب العبادة إلى الله أدومها، أن أحب العبادة إلى الله عز وجل أدومها، وهذا كما في الحديث. ثم نبه على أن الذي يحمل نفسه من المشاق والتكاليف من العمل ما لا طاقة له به أنه قد تخور قواه وتنهار ويضعف بدنه، وقد ينحرف لأنه حمل نفسه فوق طاقتها. نعم، وجدنا من يطلب العلم من الصباح إلى العشاء في بداية أمره، ويأخذ الكتب ويخرج إلى طلب العلم، ويعني يكثر من العبادة، هذه مشقة. الإسلام والسنة أتت أن الإنسان عليه يعني أن يتعبد الله بما يطيقه بدنه. وهنا فائدة ولطيفة، وهي أن بدنك أمانة عندك، ليس لك أن تكلفه فوق طاقته. عجيب، بعض الناس قد لا يحمل سيارته ما لا تطيق من يعني العمل الكثير، وبعض الناس لا يحمل دابته من الإبل أو غيره فوق طاقته، وبعضهم لا يحمل خادمه فوق طاقته، وأما بدنه فإنه يمر به على الشوك ويحمله ما لا يطيق. فهنا من المضار أن الإنسان قد يسأم ويترك العبادة بالكلية، قد يسأم وقد يترك العبادة بالكلية. ثم أيضا بيّن شيخنا حفظه الله تعالى من الفوائد أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال المراد بالفقه هنا فقه الدين كاملا، عقيدة وتوحيد وعبادات ومعاملات. وأما جعل الفقه هو فقه الفروع فقط هو المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم يفقهه في الدين، قال هذا فهم قاصر، قال شيخنا وهذا فهم قاصر. ثم قال شيخنا فإذا أطلق الفقه فيراد به فقه كل شيء يتعلق بديننا ودنيانا، وعلى رأسها وفي قمتها علم التوحيد. علم التوحيد لا يغني عنه شيء، لا بد منه، وقد يغرق بعض الناس في العلوم والفنون لكنه لا يعرف هذا العلم أي التوحيد، حتى إن كثيرا من الناس نجده متضلعا من اللغة ومن الفقه ومن الفلسفة ومن المنطق، ولكن والله لا يعرف معنى لا إله إلا الله، التوحيد الذي بعث الله به الرسل جميعا من أولهم إلى آخرهم. ومن الفوائد التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى قوله لما ذكر الفقه في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم السلف، قال شيخنا وما أجمل كلمة قرأتها لابن تيمية نقلها عنه ابن القيم رحمهم الله تعالى، حيث قال من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول. يقول شيخنا هذه كلمة جميلة، من فارق الدليل يعني لم يعمل بدليل أو خالف الدليل ضل السبيل، ضل الطريق، لأنه لن تستطيع الهداية والسير على هذا الطريق المستقيم إلا عن طريق معرفة العلم والهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولا دليل إلا بما جاء به الرسول، فلان وفلان ليسوا دليلا، عقلك ورأيك ليس دليلا، ما عليه الناس ليس دليلا، ما عليه جماعتك وحزبك وأتباعك ليس دليلا، ما تمليه عليك نفسك الأمارة بالسوء ليس دليلا، الدليل هو الذي جاء به الرسول. وكلنا نذكر كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة أصول التفسير لما قال بأن العلم إما نقل مصدق يعني آيات وأحاديث، وإما قول معلوم عليه دليل يعني قول مبني على الأدلة فيقبل. ثم قال وما سوى ذلك فبهرج مزيف منقود، أو في عبارة معناها أنه لا يلتفت إليه، ما سوى الدليل إما أن يتبين بطلانه فباطل، وإما أن يكون لا دليل عليه فلا حجة فيه. وهذه قاعدة عظيمة بارك الله فيكم، وكل مسلم ومسلمة مسؤول عن هذه القاعدة. علمت الدليل يجب أن تعمل به، علمت أن هذا القول مخالف الدليل يجب أن تتركه ولو كان قول إمام معظم، فالإمام معذور حيث اجتهد فأخطأ فله أجر لكنه لم يعلم الدليل، لكن أنت ما عذرك. ثم إما قول لا دليل عليه، وإما قول لا دليل عليه، فهذا القول لا يجب العمل به بالنسبة لك، ولا يجوز لك أن تكلف الناس أن يعملوا به، ولا أن تحاسب الناس إذا لم يأخذوا به فتبدعهم وتضللهم، هذا ضلال وانحراف. قول لا دليل عليه، إذا كان القول مخالف للدليل فهو مردود ويحرم عليك أن تنصره. ثم إذا كان القول لا دليل عليه فلا يجوز لك أن توجبه على الناس. ولذلك الشيخ ربيع حفظه الله تعالى والمشايخ السلفيون لما ردوا على هؤلاء أصحاب التقعيدات لا يلزمني وتوجبون علينا أمورا لا تلزمني، قال لهم الشيخ: نحن لا نلزمكم بأقوالنا، نحن نلزمكم بالحجج، بالآيات والأحاديث ومنهج السلف الصالح. نعم، العالم السلفي والذي يسير على النهج السلفي الواضح لا يلزم الناس بأقوال لا دليل عليها، فضلا عن أن يبدعهم وعن أن يحاربهم وعن أن يحارب من يماشيهم. هذا سوء فهم وجهل وضياع، فإن كان عن منهج وانحراف فهذا كما قال أهل العلم ضل السبيل، هذا ضلال. طيب نعود مرة أخرى، هذه عبارة ابن تيمية أفادوني بها جزاهم الله خيرا، قال: العلم شيئان، إما نقل مصدق يعني حجة من الكتاب والسنة، وإما بحث محقق يعني عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فهذيان مزوق. أيضا له عبارة أخرى مبهرج ونحو ذلك، وأن بعض العلم يعني الذي لا دليل عليه لا يقال بنفيه ولا يقال برده. نعم، وكذا أيضا شيخنا ربيع حفظ الله تعالى له كلام نحو ذلك. طيب، ثم ومن الفوائد أن على طالب الفقه أن يهتم بالأدلة خاصة بين صحيحها وضعيفها. قال شيخنا: الذي يدرس الفقه ولا يهتم بالأدلة ولا يميز بين صحيحها وضعيفها يقع في أخطاء كثيرة جدا، فقد يتعبد الله بحديث ضعيف أو موضوع، فلا بد له أن يميز بين الصحيح والضعيف. أقول أيضا من أراد زيادة في ذلك فليقرأ مقدمة سلسلة الأحاديث الضعيفة للإمام الألباني رحمه الله تعالى المجلد الأول، فإنه ذكر شيئا من خطر الأحاديث الضعيفة على الأمة وعلى العلم الشرعي. قال شيخنا: قوله من فقد الدليل ضل السبيل قاعدة تأتي في كل مجال. انتبهوا يا إخوان، شوف الشيخ ماذا يقول. قاعدة أو قوله من فقد الدليل ضل السبيل قاعدة تأتي في كل مجال. بعض الناس لا يطبق هذه القواعد، يقول: لا، هذه القواعد لا تأتي هنا، أكابر. لا، الدليل دونه يخضع الأكابر ويسلمون له، لكن أنت لصغرك في العلم أو صغرك في الهوى أو لجهلك وعدم معرفتك للحق تظن أن الأكابر مقدمون على الدليل. وأنا أحيلكم على رسالة جميلة جدا للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وهي بعنوان: الحكم الجديرة بالإذاعة، شرح حديث بعثت بين يدي الساعة، فقد ذكر فيها فائدة عظيمة حول إذا وقع الاختلاف بين قول العالم وبين الدليل، وقد نقلته أنا منذ زمن بعيد في بعض شبكات السلفية، وأيضا أظن نقلته في شبكة البينة السلفية، نقلت هذا الكلام، ونقلته أيضا في صيانة السلفي فيما أذكر، وبنيت عليه الرد على الحلبي في هذه المسألة. طيب، فمن أراد الاستزادة فعليه بتلك الرسالة للحافظ بن رجب رحمه الله تعالى. ثم أيضا بيّن الشيخ حفظه الله تعالى أن طالب العلم حياته كلها في طلب العلم من المهدي إلى اللحد لا يأنف، يعني لا يتكبر أن يأخذ الحق من الصغير أو الكبير، ولا يرد الحق أبدا من مسلم أو كافر. نفسه تتطلب الحق إن كان معه النص من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فالحمد لله، فإن لم يكن معه ووجد عند غيره يقبله. شوفوا هذه قاعدة مهمة وفائدة مهمة، والله لو أن كثيرا منا عمل بها لسلمنا من كثير من الخلافات وكثير من المشاكل. الشيخ حفظه الله تعالى يقرر هذه القاعدة، أن طالب العلم وأن المسلم عموما يطلب العلم، إذا كان عنده علم في مسألة ثم تبين له أن هذا القول الذي هو عليه خطأ بدليل آخر صحيح يترك القول الذي هو عليه ويعمل بالدليل، لأن من ضل السبيل، لأن من فارق الدليل ضل السبيل. ثم أيضا بيّن قاعدة مهمة، متى جاءك الحق ولو من صغير. وهنا أذكر قصة جميلة جدا 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 حدثني بها أخونا الفاضل وشيخي في الإجازة أبو همام محمد بن علي البيضاني الصومعي حفظه الله تعالى، وهو من المشايخ السلفيين اليمنيين الصادقين الواضحين جزاه الله خيرا، وهو من طلاب الإمام العلامة مقبل الوادعي رحمه الله تعالى. الشيخ مقبل رحمه الله تعالى خرج طلاب علم سلفيين مثل أخينا أبي همام. أيضا ممن أذكره كذلك الشيخ الفاضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة الذي قتل غدرا، الشيخ عبد الرحمن العدني حفظه الله رحمه الله تعالى وأسكنه في جناته، فهو رجل صالح عالم تقي ورع، فيه سمت العلماء، فيه من الأدب والصبر الشيء الكثير، أسأل الله أن يغفر لنا وله ولجميع المسلمين. فهؤلاء من طلاب الشيخ مقبل، أيضا أخونا الفاضل عادل بن منصور الباشا من طلاب الشيخ مقبل وغيرهم، هؤلاء الرجال الذين أخرجهم الشيخ مقبل، وأيضا أخونا الليبي أبو الفضل من طلاب الشيخ مقبل، ما عندهم لعب، أصحاب نهج واضح، أصحاب سنة صادقين، يدعون إلى الله لا إلى أنفسهم، يزهدون في الدنيا لا يرغبون في الرياسات مثل بعض من يتبجح بذلك. الشاهد نرجع للقصة وهي المهمة الآن في الكلام، أن أخانا وشيخنا الفاضل أبا همام يقول كنا مرة عند الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في الدرس، وجاء وهو غضبان لأنه علم بمقولة بعض الحداديين الذين قالوا إن فتح الباري وشرح النووي لمسلم، شرح مسلم للنووي ينبغي أو يجب أن يحرقا، فغضب الشيخ من هذا الكلام الباطل العاطل من هذه الفرقة الضالة التكفيرية المنحرفة. قال أبو همام، قال شيخنا الشيخ مقبل هو الذي ينبغي أن يحرق، أي هذا القائل الحدادي واسمه أظن فريد المالكي. يقول أبو همام فنحن سمعنا هذا القول فسكتنا، وكان معنا في الحلقة طفل صغير ربما عمره في العاشرة أقل أو أكثر بقليل، فقام للشيخ هذا الطفل فقال يا شيخ لا، ما يجوز أن يحرق بالنار، فإنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. فقال الشيخ مباشرة صدقت يا بني أحسنت، أستغفر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ما أصفاه من منهج وما أسلمه من طريقة سلفية، قبل الحق من هذا الصغير في حلقة علمه وفي مسجده وأمام طلابه الكبار من طفل صغير قبل منه الحق وشكره وتراجع مباشرة. الله أكبر، هكذا ديدن السلفي، طالب العلم طالب الحق. فلما ذكر هذا الطفل الصغير الإمام العلامة مقبل بن هادي الوادعي رجع إلى 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 الحق الذي ذكره به هذا الطفل، وما استنكف وما استكبر وما قال أسكت أنت لا تعلم أنا عندي حجة أنت لا تفقه، وما قام له طلاب الشيخ مقبل سكتوا هذا الطفل الصغير وبدعوه أو ضللوه وقالوا له كيف ترد على الشيخ مقبل، أنت تحقد على الشيخ مقبل، أنت عدو للشيخ مقبل، مثل ما نسمع من بعض الناس هدانا الله وإياهم. لا، طلاب الشيخ مقبل سكتوا وفرحوا بكلام هذا الطفل وفرحوا بموقف هذا الشيخ الإمام وتعلموا منه الأدب مع الحق. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، وذكر أو يذكر بعضنا قصة ابن العربي لما جاءه غريب بعد أن انتهى من الدرس وبين له خطأه، ثم في اليوم الثاني جاء ونادى هذا الغريب أمام الناس وقال هذا علمني، وكان ابن العربي أو هذا العالم كبير، هو ابن العربي أو غيره الآن لا أذكر، كان هذا عالم كبير وكان هذا غريب غير معروف، فقال هذا علمني وأثنى عليه. أما بعض الناس إذا بينت له الحق يجرحك يسقطك يتكلم فيك، سبحان الله أين طلب الحق. ولذلك سيأتينا بإذن الله تعالى من كلام ابن القيم ومن كلام شيخنا المزيد مما يتعلق بهذا الأمر. يا إخوان، والله هذا العلم دين، والله هذا الكلام من الشيخ درر وقواعد وأصول. ولذلك هذه الرسالة في طلب العلم أنا أرى أنها من الرسائل المهمة في هذا الباب لما احتوت عليه من تقعيدات ومن تأصيلات ومن تربية على السنة وعلى المنهج السلفي. من الفوائد التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى أن طالب العلم لا يذل نفسه لأجل الدنيا، لكن لأجل العلم يتواضع ويتأدب، ويذل نفسه لأنه أي العلم أغلى شيء وبه تعلو عند الناس وعند الله. إذا بذلت نفسك لنيل العلم هذا ليس ذلا أبدا، هذا تواضع، وهذا دليل على الأخلاق وعلى الصدق في طلب العلم والحق. يعني كأن الشيخ حفظه الله تعالى أيضا يشير إلى أنه قد يوجد بعض المشايخ يشد ويشق على الطلاب، أنه قد يوجد بعض المشايخ يشق أو يشد على بعض الطلاب. فإذا حصل مثل هذا فينبغي لطالب العلم أن يصبر وأن لا يعتبر شدة الشيخ عليه ذل. لماذا؟ لأن هذا الشيخ في مقام والده، ولأنك أنت تطلب العلم فتطلب شيئا غاليا فتبذل له نفسك وتبذل له وقتك وتحرص عليه. ثم بيّن شيخنا حفظه الله تعالى أن السلف رحلوا لحديث واحد، فرحل جابر بن عبد الله وأبو أيوب، وكل واحد منهم رحل شهرا من أجل حديث واحد يسمعه ثم يرجع. يعني بعض الناس يبغى العلم يجيه يأتيه إلى بيته، وقد مر معنا هذا من كلام شيخنا، لا، لابد أن تسافر، ولابد أن ترحل للعلماء، ولابد أن تحرص على مجالسهم، ولابد أن تضحي. ذكر أبو حاتم الرازي وغيره من أهل العلم، أبو حاتم ومن معه، اشتروا سمكة ليأكلوها وكانوا على جوع، فلما اشتروا هذه السمكة وأرادوا أن يأكلوها ما استطاعوا أن يأكلوها إلا بعد 3 أيام، وكأن السمك أصابها شيء من العفن. فهنا صبروا على الجوع حرصا على الطعام، وهذا أيضا يلفتنا إلى أن بعض الطلاب قد يحضر في نهاية الوقت، قد يحضر الدقائق الأخيرة. لا، ينبغي أن تحضر قبل الشيخ، وأن تحرص على الحضور مبكرا حتى لا يفوت عليك شيء من العلم. هذا ديدن طالب العلم الحريص، هذا ديدن طالب العلم الذي يرغب ما عند الله عز وجل. ومن الفوائد التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى أن طالب العلم يخلص لله عز وجل، وأيضا ثم يطلب العلم لينفع نفسه وينقذها من ظلمات الجهل، ثم أيضا يطلب العلم أيضا لينفع غيره من أهله وولده ومجتمعه. ومن الفوائد التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى في هذه الرسالة أن هناك آداب ينبغي أن يعتني ويهتم بها طالب العلم. فمن الآداب حسن السؤال، وأن يكون قصده في السؤال الاستفادة، وأن لا يسأل متعنتا، يعني يسأل ليخطئ الشيخ، يسأل لينتقد الشيخ، يسأل عن مسألة ليقال أخطأ فلان، فإن هذه نوايا فاسدة. بل ينبغي إذا سألت أن تسأل شيخك من باب الاستفادة، وإلا فمن سأل متعنتا وأساء السؤال حرم الجواب وحرم الفائدة. وأيضا من الآداب والفوائد في طلب العلم التي لا يستغنى عنها طالب العلم حسن الإنصات والاستماع. يعني بعض الناس يحضر في مجلس العلم وهو ساهل لاهن، يفكر في كل شيء إلا في طلب العلم والعلم الذي يتكلم به الشيخ. وفي هذه الأيام نجد بعض طلاب العلم للأسف الشديد، أو بعض أيضا حتى فيما نسمع ممن يشتغل بالعلم من طالبات العلم معها الجوال، شغال رسائل واتساب أو تصفح أو قراءة أو سماع لشيء آخر وهو في حلق العلم. هذا لا شك أنه يحرم صاحب سامعه العلم الذي يبذله الشيخ لطلابه. فلذلك لابد من حسن الإنصات. وأيضا من الآداب التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم ولا يستغني عنها أن يحفظ، لا يسمع ثم ينسى ويرمي دون أن يدون ويراجع. وأيضا من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن إذا تعلم أن يعلم غيره، فتعلم وتدعو إلى الله عز وجل، ثم العمل هو ثمرة العلم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: فهذه من الطرق التي تساعدكم على تحصيل العلم، حسن السؤال، حسن الإصغاء، والفهم الدقيق، والحفظ، والتعليم، لأن التعليم ينمي العلم ويدفعك إلى المذاكرة وترسيخ المعلومات حتى تقدم للناس علما نافعا. فبهذه الأسباب ينمو العلم ويزداد ويزكو. أيضا من الفوائد التي ذكرها شيخنا أنه لا بد أن تستحضر النية في عملك من أوله إلى آخره، فتكون النية الباعثة لله عز وجل، لا لدنيا ولا لغيرها من وجوه الناس. أيضا من الفوائد التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى أن العمل له شرطان، أن العمل لا يقبل إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني المتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: لا يجوز لمسلم أن ينساهما، يعني الإخلاص والمتابعة، أن يكون عملك ناشئا عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقا لهما، هذه المتابعة، وأن تخلص فيه لله. أيضا من الفوائد التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى أنه لا بد من موافقة الشرع، وإلا وقعت في البدع والضلالات وما أخطرها وما أسوأها. قال: ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جل خطبه أو كلها يقول: إياكم ومحدثات الأمور. أيضا من الفوائد قوله: لو عبدت الله ليل نهار، لو عبدت الله ليل نهار بهذه البدعة لا تزداد من الله إلا بعدا لا ينفعك. لماذا؟ لأنك تركت تشريع الله واتبعت هواك، ما اتبعت شرع الله، اتبعت هواك. والله تبارك وتعالى يقول: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ومن الفوائد التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى أن من علامات السعادة أن تحرص على الحق وتبحث عنه وتفرح إذا نبهت على خطئك. ورحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، إنسان يهدي لك خطأك، يبين لك خطأك أنك تسير في طريق الضلال والعياذ بالله، تسير على غير منهج الله وعلى غير صراط الله، أي تفرح وتشكره وتقبل الحق. ثم من الفوائد التي ختم بها شيخنا هذه الرسالة قوله عند قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. من الفوائد التي ذكرها شيخنا قوله: تعلم الصراط المستقيم، يعني الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. تعلم الصراط المستقيم واطلب من الله الهداية إلى هذا الصراط المستقيم، واحرص كل الحرص أن لا تحيد ولا تميل عنه يمنة ولا يسرة. وبهذا نكون قد انتهينا من الرسالة التاسعة من الرسائل التي ذكرها شيخنا في هذا الكتاب. مرحبا يا طالب العلم. والآن نشرع بإذن الله في الرسالة العاشرة، والتي بعنوان: العمل بالعلم تعليق على كلام للإمام ابن القيم في كتابه الفوائد. يعني هذه الرسالة هي تعليق من الشيخ الإمام ربيع المدخلي حفظه الله تعالى على كلام لابن القيم يتعلق بالعمل بالعلم. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في كلامه الذي نقله الشيخ حفظه الله تعالى فائدة عظيمة، وهي قول ابن القيم: كل من آثر الدنيا، كل من فضل الدنيا وقدمها على الآخرة، كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه وفي خبره وإلزامه. لماذا؟ يعني يقول: العالم الذي تتعلق والذي يتعلق قلبه بالدنيا لا بد أن يقول على الله غير الحق، فيقول على الله قولا باطلا. لماذا؟ يقدم الدنيا. قال ابن القيم مبينا السبب: لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس، يعني على خلاف هوى الناس ومقاصدهم، ولا سيما أهل الرياسة والذين يتبعون الشبهات، فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا. فإذا كان العالم والحاكم محبين للرياسة متبعين للشهوات لم يتم لهم ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق، ولا سيما إذا قامت له شبهة فتنفق الشبهة والشهوة، أو عفوا فتتفق الشبهة والشهوة ويثور الهوى فيخفى الصواب وينطمس وجه الحق، وإن كان الحق ظاهرا لا خفاء به ولا شبهة فيه أقدم على مخالفته وقال: لي مخرج بالتوبة. أقول هذا الكلام مهم، وهو يبين لنا معنى قول ابن مسعود من كان مستنا فإن فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فالعلماء هم ورثة الأنبياء وهم على الخير وعلى الطريقة الصحيحة إذا ساروا وعملوا وعلموا بهذا الإرث، وأما إن خالفوه فإنهم لا عصمة لهم ولا يتبعون في مخالفتهم للحق. ومن فوائد هذه الكلمة أن العالم قد يزل لهوى وغرض، ولذلك ذكر المعلمي ومن قبله ابن الصلاح أن من أسباب الجرح الخاطئ أن الجارح يقوم في نفسه هوى على هذا المجروح، ثم يجد سببا ليس بجارح فيعول عليه ويعتمده في جرحه، وهو إن فتشت وجدت أن السبب ذاك الغرض والهوى الذي في نفسه. وهذه منصوص عليها عند ابن الصلاح، وبينها المعلمي في كتابه التنكيل لما في تأنيب الكوثر من أباطيل. قال شيخنا من الفوائد: وليس كل من كان عالما كان وارثا للأنبياء، فلا بد من الإخلاص في العلم، ولا بد من تطبيق هذا العلم والعمل به ونشره في الناس، فيصلح نفسه بهذا العلم ويصلح الآخرين. ومن الفوائد أن من أكبر المقت أن تقول بالعلم وتعظ من منطلق العلم ثم لا تعمل. قال تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أقول بارك الله فيكم، تنبيه على ما سبق أو نستفيد مما سبق: أحيانا نجد العالم عنده علم أو عنده زهد وورع، ولكن يأتي في مسألة فيزل فيها، فنتعجب ما السبب. السبب هو هذا، أن يكون له غرض من أغراض الدنيا لا يستطيع تحقيقه إلا بمخالفة الشرع بشبهة. فإن كان الشبهة ليست واضحة أو الشبهة باطلة بطلانا ظاهرا، قال هذا معصية، أنا أفعل كذا ثم أتوب. ولذلك يا إخواني لابد أن نتعلم، وهذا والله مما كان يربينا عليه ربانينا عليه الشيخ محمد أخي جزاه الله خيرا، وأيضا مما كان يربينا عليه شيخنا الإمام ربيع المدخلي: الدليل 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 الدليل. لا تعظموا أقوالنا، لا تعظمونا، لا ترفعونا فوق يعني فتجعلوا لأقوالنا يعني صبغة الحجة والدليل، هذا خطأ. طيب، بين شيخنا حفظه الله تعالى أن عدم العمل بالعلم يورث القسوة، والقسوة إذا أصابت القلب أهلكته، والقسوة إذا أصابت القلب أهلكته، فلا يقبل الحق ولا يعمل بالعلم. وأيضا عدم العمل بالعلم يؤدي إلى كتمان العلم والعمل بضده، ويؤدي إلى اتباع الهوى ورد الحق الواضح كالشمس. ومن الفوائد التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى قوله أن ابن القيم بين الدوافع التي تدفع الإنسان المتعلم إلى عدم تطبيق العلم، وهما أمران: الأول إيثار الدنيا، الثاني الأمر الأول إيثار الدنيا، والأمر الثاني ذكره بقوله حفظه الله تعالى نعم. الأمر الأول قال إيثار الدنيا بمعنى ترجيحها على الآخرة فيؤثرها ويحتفي بها، ثم قال وهذه قاعدة، كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه، في فتواه وحكمه وفي خبره وإلزامه. والأمر الثاني أن أحكام الرب كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس فلا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق، فبين الدوافع التي أثرت على العالم في عمله بغير الحق، إما إيثار الدنيا وإما لأن أحكام الله على خلاف مقاصده ومآربه. ومن الفوائد التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى أن كثيرا ممن ورثوا الكتابة تعلموا القرآن وتعلموا القراءات، وقد يكون تعلم الحديث وعلوم الحديث ولكن لا يعمل. وضرب مثالا على ذلك ابن عربي الطائي، ابن العربي فقيه مالكي، وأما ابن عربي النكرة صوفي محترق صاحب الحلولية والعقائد الباطلة. قال شيخنا ومثالا على ذلك ابن عربي الطائي كان محدثا يعرف الحديث ثم قال بوحدة الوجود والحلول والضلال والشرك والبلاء، فهذا ورث الكتاب ولكن مع الأسف وقع في الضلال والإلحاد لأنه متبع هواه. ثم ذكر مثالا آخر وهو النبهاني، فقد عرف الحديث وألف فيه ومع ذلك ألف كتبا في الضلالة مثل كتابه المسمى شواهد الحق في جوائز الاستغاثة بسيد الخلق، يؤلف كتاب نصرة للشرك والبدع والضلالات، وأيضا كتابه جامع الكرامات، جامع كرامات الأولياء. قال شيخنا ففي مجلدي ففيهما أي كتاب شواهد الحق وجامع الكرامات للنبهاني، قال ففيهما من الضلال والإلحاد والزندقة ما لا يستطيع الإنسان أن يحكي بعضه، كرامات مخجلة من الفسق والفجور والخبث والضلال. وبهذا نكون قد انتهينا أيضا من الرسالة العاشرة بفضل الله تعالى، وندخل بإذن الله. أقول الرسالة 11: العلم أفضل ما تكسبه النفوس وتحصله القلوب، من كلام الإمام ابن قيم الجوزية في كتاب الفوائد. في هذه الرسالة ذكر شيخنا بعض الفوائد التي أذكرها الآن وأخرى قد مضت. يقول أو من كلام أولا ابن القيم، يقول ابن القيم أكثر الناس غالطون في حقيقة مسمى العلم والإيمان، حتى إن كل طائفة تظن أن ما معها من العلم والإيمان هو الذي به تنال السعادة، وليس كذلك، بل أكثرهم ليس معهم إيمان ينجي ولا علم يرفع. من الفوائد التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى في هذه الرسالة أن الله عز وجل نزل القرآن في 23 سنة ليربي ويفقه وليس للقراءة فقط، هذه فائدة مهمة. وقد ذكر شيخنا الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن القرآن نزل لأغراض من أهمها العمل به، 1-2 تدبره عند قراءته، 3 تلاوته وقراءته. من الفوائد التي ذكرها شيخنا وقد نبهنا عليها بالأمس، لكن ذكرها شيخنا هنا، وانظروا إلى قوله: ذكر طالب العلم أو الذي يتصدر ويخجل أن يطلب العلم ويتصدر وهو لم يتأهل، قال: ولا يخجل الإنسان أن يسأل من هو دونه ويستفيد منه فضلا عمن فوقه. قال شيخنا: فبعض الناس يغتر فلا يتلقى العلم على العلماء فيسبب مشاكل لا تطاق للأمة، لأنه أول من يزدري العلماء ويرى أنه ولد على العلم. فبعض الناس يقول أنه ما وقع في خطيئة من أول حياته، ولا وقع في بدعة، ولا وقع في مخالفة، ويعتقد الناس فيه أنه معصوم، فهؤلاء هم التائهون المغرورون، ومن أشد الناس دعاوى. فإياكم والدعاوى، وإياكم والغرور، وعليكم بالتواضع لله رب العالمين. والتواضع من أجل العلم وشد الرحال، من أجله بقدر الاستطاعة. ومن الفوائد التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى عند حديث جبريل الطويل، قال: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام العظيمة. حديث جبريل لما سأله من الإسلام وما الإيمان وما الإحسان، قال شيخنا: فهذا الحديث أصل من أصول الإسلام العظيمة، بل يجمع الأصول الكبيرة، ولهذا ألف فيه العلماء كتبا، فينبغي للمسلم أن يحفظ هذا الحديث كما يحفظ الفاتحة، ويستفيد منه ويتفقه فيه، لأنه جامع لأصول الإيمان والإسلام، وجامع للخير الكثير. وهذه مراتب: مرتبة الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. ومن الفوائد التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتبع ما يوحى إليه، ويأخذ بهذا الوحي أخذا جادا صادقا. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له الله عز وجل: اتبع ما أوحي إليك من ربك. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يتبع الحق الذي أمر به. فعلى المسلمين عموما، وعلى العلماء خصوصا، ورثة الأنبياء، أن يتبعوا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكونوا من الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، التي هي على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن الفوائد التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى أن بعض الناس يتشاغل بأمور كثيرة عن العلم، خاصة في هذا العصر، فيشتغلون بالعلوم الدنيوية، فيفوتون العلم النافع، ويقل العلم بسبب عدم اشتغالهم بالعلم النافع. ومن الفوائد التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى قوله أن أهل قوله أهل السنة قليلون جدا، كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، فيجب أن يجتهدوا في إنقاذ كثير من الناس بالعلم الصحيح وتكثير سواد أهل السنة. أقول في هذا الكلام من الفوائد ما يذكره شيخنا حفظه الله تعالى في بعض المناسبات من قوله، ويعني أنا أحرص على كل سلفي، ووالله لا أود أن شعرة تسقط من سلفي أبدا، أود أن أحافظ عليهم وأحرص عليهم إلى آخر رمق منهم. فأقول في هذا أدب، وفي هذه فائدة: بعض الناس يجدع ويقطع في السلفيين ويحذر منهم، فيا أخي انظر إلى قول الشيخ: أهل السنة قليلون جدا. بل تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فلا تؤذي أهل السنة وتسقطهم وتدافع عن المخالفين وترفعهم ثم تقول السلفية السلفية والسلفية من هذا براء. من الفوائد التي ذكرها ابن القيم أيضا نقلا عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الذين يشتغلون بالعلوم الدنيوية ويشتغلون بالأمور الباطلة يكفيك دليلا على أن هذا الذي عندهم ليس من عند الله ما ترى فيه من التناقض والاختلاف ومصادمة بعضه للبعض. قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا يدل على أن ما كان من عندي سبحانه لا يختلف، وأن ما اختلف وتناقض فليس من عنده، وكيف تكون الآراء والخيارات وسوانح الأفكار دينا يدان به ويحكم به على الله ورسوله سبحانك، هذا بهتان عظيم. ومن الفوائد التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى تعليقا على كلام ابن القيم قال وجعل من علامات فساد هذه العلوم أمرين، الأول التناقض، وسمى ابن القيم العلوم التي تضاد الشريعة طاغوتا لأنها من أخبث الطواغيت التي تهدم الإسلام وتهدم بها دلالات الكتاب والسنة التي تدل على الهدى، التي يعني دلالات الكتاب والسنة التي تدل على الهدى وعلى الحق، وتحذر أي دلالات الكتاب والسنة تحذر من الضلال والانحراف في باب أسماء الله وصفاته أو في باب عبادته أو في تشريعاته إلى غير ذلك. والثاني الأول إذن التناقض، الثاني أنهم ما يقرؤون القرآن أو الحديث إلا للبركة، يعني لا يقرؤونه للعمل به وللعظة وللتأمل وللتدبر، بل يقرؤونه فقط للبركة، يعني أصبحت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة مثل التحف ومثل الصور الخالية عن المعاني، فقبح الله البدعة وقبح أهلها. ما أسوأ ضررهم على الإسلام والمسلمين. ولذلك السلف يقولون إن أحيت سنة في مكان ماتت البدعة فيه، وإن أحيت البدعة في مكان ماتت السنة مكانها. فاحرصوا بارك الله فيكم على إحياء السنن وعلى إماتة البدع. ختم شيخنا أيضا الرسالة ببيان أن العلم هو ما كان عند الصحابة الكرام، ومن سلك جادتهم وطريقهم وتابعهم بإحسان فإن هذا هو العلم النافع، وهو قليل، ولكن القلة منه خير من المجلدات من الوساوس والخطرات والخطابات والخيالات لأهل الضلال والباطل. قال شيخنا ومما أذكر من كلام شيخ إسلام بن تيمية رحمه الله تعالى قوله وأصحاب محمد كانوا مع أنهم أكمل الناس علما نافعا وعملا صالحا كانوا أقل الناس تكلفا، يصدر عن أحدهم الكلمة والكلمتان من الحكمة أو من المعارف ما يهدي الله به أمة، بينما تقرأ مجلدات لغير هؤلاء الأئمة فلا تزداد إلا ضلالا وحيرة، ولا تقودك أي تلك المجلدات لأولئك أصحاب الضلال ولا تقودك إلى الهدى، إنما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي التي يهدي الله بها الناس ممن اتبع رضوان الله سبل السلام، والسلام يعني النجاة من المهالك وتقوده إلى دار السلام وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال شيخنا والتقوى تأتي من الإيمان بنصوص الكتاب والسنة واتباع ما فيهما من الأخبار وامتثال ما فيهما من الأوامر واجتناب ما فيهما من النواهي، من هذا يأتي الهدى والتقى ويسلك بك إلى سبيل النجاة. وهذه آخر فوائد هذه الرسالة، وبقيت معنا رسالة بعنوان مقدمة في علم الحديث، وبقيت أيضا الأسئلة والأجوبة المتعلقة بالرسائل السابقة. وسوف ننظر بإذن الله تعالى ما الذي نقرره مع إدارة المعهد بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا. يعني كما سبق احتمال أن تكون هذه الرسالة هي آخر موضوعات هذه السلسلة. نعم. طيب، إذن لا داعي للتأجيل، سأقرر الآن بارك الله فيكم. في مرحبا يا طالب العلم، رسالة بعنوان مقدمة في علم الحديث للشيخ حفظه الله تعالى، وهي مقدمة نافعة ومفيدة، لا أريد أن ألخصها لأنها مليئة بالفوائد. أحث طلاب وطالبات المعهد أن يقرؤوها ويستفيدوا منها، وهي واضحة وسهلة، وقد نلخصها في لقاء مفرد عن علم الحديث. ثم الأسئلة والأجوبة أيضا مهمة ومفيدة، أحث الطلاب والطالبات على قراءتها. وبهذا نكون قد انتهينا من السلسلة التي قد ابتدأنا بها بفضل الله عز وجل أولا وآخرا، والحمد لله رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها، وأن يصلح نيات أو أن يصلح نياتنا وأعمالنا، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.